الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية قال الحديث 27. تفضل يا شيخ بدر.
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن عبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة قال عنه العلماء عن منزلة هذا الحديث، قال ابن حجر هيتمي رحمه الله: قال هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بل من أوجزها، إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر، والقبائح كبيرها وصغيرها. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: قال هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بل من أوجزها، إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر، والقبائح كبيرها وصغيرها. وقال المناوي رحمه الله: عن هذا الحديث قال: من جوامع الكلم، لأن البر كلمة جامعة لكل خير، والإثم جامع للشر، وكما في كتاب الإمام ذكر عن منزلة هذا الحديث، قال عن منزلة هذا الحديث قال هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وعليه مدار الإسلام. قال هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وعليه مدار الإسلام، لأنه يبحث في أمرين عظيمين: الأول عن حسن الخلق، الأول عن الخلق الحسن، والثاني عن الخلق السيء. الأول عن الخلق الحسن، والثاني عن الخلق السيء. وقال الفشني رحمه الله: قال هذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة حديثان، لكنهما لما تواردا على أمر واحد كان كالحديث الواحد، فجعل الثاني كالشاهد للأول، واضح؟ حديثان. قول الفشني: هذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة حديثان، لكنهما لما تواردا على أمر واحد. نعم، كان كالحديث الواحد فجعل الثاني كالشاهد للأول. وهنا قال عن النواس بن سمعان، والنواس بن سمعان ابن خالد ابن عبد الله ابن أبي بكر الكلابي، معدود من الشاميين. قال أن أباه سمعان ابن خالد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه سمعان نعليه، فقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج أخته. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعوذت منه فتركها وهي الكلابية. قاله ابن عبد البر. وروى عن النوم عن وروي عن النواس بن سمعان وروى عن النواس بن سمعان جبير بن نفير ونفير بن عبد الله وجماعة. قال أبو حاتم الرازي وأبو أحمد العسكري إن النواس سكن الشام. فهنا في هذا الحديث والحديث الذي بعده هو حديث وابصة ابن معبد ابن مالك ابن عبيد الأسدي، وابصة بن معبد ابن معبد ابن مالك ابن عبيد الأسدي من أسد بن خزيمة، ويكنى أبا سالم. قاله ابن الأثير، وقال له صحبة سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة فأقام بها إلى أن مات، وكان كثير البكاء لا يملك دمعته، وكان له بالرقة عقب، توفي وابصة بالرقة، وقبره عند منارة المسجد الجامع بالرافقة. وهذا الحديث أيها الإخوة يقول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر كل أفعال الخير تسمى ماذا؟ بر. والله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، يعني بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، والتعاون على البر، هذا مما أمرنا الله. طيب قال الإنسان إيش البر؟ كل ما فيه خير هذا يعد بر. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. طيب والإثم؟ قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه آية يعني تتعاون على أمور فيها خير بر، كلها تعد من البر: صلة الرحم، حقوق الجار، الزوجة، الأبناء، هذه كلها إيش؟ داخلة في البر. الإثم كل ما فيه معاصي يعد إثما. وهذه الآية يعني مختصرة، وهذا الحديث مختصر، يعني جوامع الكلم. البر حسن الخلق. هنا البر قلنا له أفراد كثيرة، والإثم له إيش؟ أفراد كثيرة. فالله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بيّن البر والإثم. قوله البر حسن الخلق يعني أن حسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر، ليس البر فقط حسن الخلق، لا، نوع من أنواع حسن الخلق، من نوع من أنواع البر حسن الخلق، وليس أن البر كله محصور في حسن الخلق، وإنما البر حسن الخلق أعظم أنواع البر. مثال، ونحن الآن في الحج، كقول الحج عرفة، هل فقط عرفة هي الحج؟ لا، لكن أعظم الأركان إيش؟ الوقوف عرفة. وكذلك ومثل قول الدعاء هو العبادة، هل العبادة فقط دعاء؟ لا، هناك أنواع للعبادة، لكن من أعظمها الدعاء. والبر حسن الخلق، ومعنى حسن الخلق معناه سعة البال والبشاشة في الاستقبال والتعامل مع الناس معاملة، يعني بمعاملة طيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وهذه الصفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فحسن الخلق يشتمل على خيرات كثيرة، ويكسب محبة الناس لصاحب الخلق الحسن. وأيضا إذا كان الداعي ذا خلق حسن أدى ذلك إلى هداية الناس بقبول دعوته، وهذا هو أعظم أنواع البر. حسن الخلق يعني التخلق مع الخلق بالأخلاق الحسنة. والإثم وهو ضد البر، ما يؤثم من الأخلاق والأعمال والأقوال. قال: ما حاك في نفسك. ما حاك في نفسك يعني طرأ على النفس وحدثت به النفس، لكن صاحبه يكرهه، وفي الرواية الأخرى: وتردد في الصدر. إذا كان صاحبه يتردد هل يصرح به أو لا يصرح، دل على أنه إثم. والمراد بالنفس هنا نفس المؤمن التقي، إنسان تقي يفعل الطاعات ويحرص عليها ويجتنب المحرمات. وأما الفاجر الذي يتبع هواه لا يتبع الأدلة، هذا لا يقال له ذلك. أما الفاجر فهو ليس ميزانا للبر والإثم. تجد بعض الناس يقول: يا أخي استفتيت، سألت، لكن ما اطمأنت نفسي. بعضهم قال يجوز وبعضهم لا. أما المسلم التقي فتتبين عنده. فهذا أصل عظيم، وهذا الحديث من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. يقول: وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني أن الناس يعلمون أنك تفعل هذا الشيء أو تقول هذا الشيء. وهذا رواه مسلم. وحديث وابصة ابن معبد الذي بعده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر. هذه أيضا فيها من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه ماذا؟ أنه أوحي إليه ماذا يريد هذا وابصة. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر. قلت: نعم. هذا الذي كنت أريد أن أسأل عنه. وفي رواية أخبرك أو تسألني، قال وابصة لا بل أخبرني. في رواية أخرى في الحديث وابصة بن بعبد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدره وقال له جئت تسأل عن البر. وفي رواية قال أخبرك أو تسألني، يعني أخبرك بما تريد ولا تسألني. قال وابصة لا بل أخبرني، فقال جئت تسأل عن البر والإثم. وهذا من علامات النبوة، أن يطلعه الله عز وجل على ما جاء من أجله وابصة قبل أن يسأل. ثم بين له صلى الله عليه وسلم أن البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والطمأنينة أيها الإخوة ضد القلق والاضطراب، وهي الاستقرار وعدم التسرع أو القلق هذه طمأنينة، وضدها الاضطراب والقلق ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، يعني قلب المؤمن ونفس المؤمن. والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواية الأخرى وتردد في صدرك، يعني في الإثم يحصل في نفسك ولكن لا تجرؤ أن تظهره. قال فمن تركه لله أبدله الله خير. فالإنسان الذي يعمل بلاد الله يتبين له كل شيء، يتبين له كل شيء، ويجعل الله له فرقان يفرق به بين الحق وبين الباطل. عليكم السلام ورحمة الله. إذا يحرص على الوارد من الحلال ويجتنب الحرام، يتق الله ويحرص على هذا، يجعل الله له في قلبه أنه لا يطمئن إلى هذا، أنه يرتاح إلى هذا، إلى هذا الفعل. والدليل من الكتاب، قال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون، والفرقان وهو التمييز بين الخير والشر والضار والنافع، وهذا هو الفرقان. يعني فنفس المؤمن يجعل الله فيها فرقان تميز بين الخير والشر. قال وإن أفتاك الناس أو أفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، أفتاك وأفتوك أو أفتوك المعنى واحد، لكن هذا من باب التأكيد، لأن العبرة ليست بمجرد الفتوى من العالم، وإنما العبرة مع ذلك بنفسك. إذا وجدت نفسك تطمئن إلى هذه الفتوى هذا بر، وإذا وجدت نفسك تكره هذا الشيء فهذا إثم. والعالم ليس معصوما، فقد يخطئ أو يوجب، يعني أو يجيب على الظاهر ولا يدري عن الباطن وحيثيات هذه المسألة. فالإنسان يعمل بهذا الحديث وهو حديث عظيم. وابصة قال جئت تسأل عن البر، قلت نعم، قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال هذا حديث حسن، رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي، سمى سنن الدارمي وسمى إيش؟ مسند الدارمي، بإسناد حسن. طيب اقرأ حديث الذي يلي.
عن أبي نجيح العراض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث قال ابن العطار رحمه الله، قال ابن العطار رحمه الله: هذا الحديث معجزة وعلم من أعلام النبوة. هذا الحديث معجزة وعلم من أعلام النبوة. وقد اشتمل على وصايا كثيرة. وحديث عن أبي نجيح والعرباض بن سارية. العرباض بن سارية السلمي يكنى أبا نجيح، وروى عنه ابنته أم حبيبة، وعبد الرحمن بن عمرو السلمي وجبير بن نفير. قال الذهبي: قال عتبة بن عبد: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من بني سليم أو سليم، أكبرنا العرباض بن سارية فبايعناه. وقال محمد بن عوف: منزله بحمص عند قناة الحبشة، وهو وعمرو بن عبسة، كل منهما يقول: أنا رابع الإسلام، أو عفوا يقول: أنا ربع الإسلام، لا يدري أيهما أسلم قبل صاحبه. قال الذهبي: لم يصح أن العرباض قال ذلك. وعن شعبة عن أبي الفيض: سمع أبا حفص الحمصي يقول: أعطى معاوية المقداد حمارا من المغنم، فقال العرباض بن سارية: ما كان لك أن تأخذه ولا له أن يعطيك، كأني بك في النار تحمله، فرده. قال أبو مسهر وغيره: توفي العرباض سنة 75. هذا الحديث أيها الإخوة، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الموعظة هو التذكير. هذا حديث الإخوة كما ذكرنا حديث عظيم. الموعظة هي التذكير، وهذه الموعظة فيها ترغيب قد يكون، وقد يكون فيها الترهيب. الموعظة المقرونة بالترغيب أو الترهيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة ولا يكثر عليهم مخافة السآمة. السآمة يعني إيش؟ الملل. فإذا ملوا تركوا وأبغضوا العلم. هذا في الموعظة. أما التعليم ففي كل وقت يتعلم الإنسان. أما الموعظة يعني يعظ ويتأثر الناس، لا يكون كل يوم، إنما يوم بالأسبوع أيام، واضح؟ لماذا؟ حتى ما تمل هذه النفس. لكن التعليم، قراءة، تعليم الأحاديث، الأحكام وغيرها، هذه كل يوم، لكن النفس تحتاج من يعظها بين فينة وأخرى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتخول أصحابه، يعني يجعل لهم يوما في الأسبوع يعظهم. فقال له من قال: قال لو كل يوم، يعني قال: مخافة السآمة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان يعني يعمل بما في كتاب الله. قال الله تعالى في كتابه آمرا له: وعظهم. الموعظة مطلوب، يعني أمر الله بها رسوله، هي مطلوبة. وهذا رد على من يهون من شأن المواعظ والكلمات الأئمة والخطباء، ويقول يعني يكفي هذه المواعظ والناس، يعني وين وصلوا الناس وأنتم إلى الآن تتكلمون. قال الله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. موعظة فيها تذكرة، تذكر هذه القلوب، قلوب تقسى، موعظة وجلت منها القلوب، أو وجلت منها القلوب، يعني خافت وذرفت منها العيون، يعني بكت. وهذا من كمال وعظه صلى الله عليه وسلم وتأثيره على الناس. وفي هذا بيان لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قبول الوعظ والتأثر به، بخلاف الذين يسمعون الوعظ ولا يتأثرون به. هؤلاء قد قست قلوبهم. أما التأثر بالوعظ فهو دليل على سلامة القلب من القسوة. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. قالوا لعله، قالوا ذلك أنه رأوا من هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حاله، أو يعني بطريقة الإلقاء، أن هذه موعظة رجل سيودع الدنيا. وإذا كان الشخص مودعا للدنيا فإنه ماذا؟ يحرص على الكلام القليل الذي فيه ثمرات وفوائد عظيمة. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على استخراج هذه الثمرات والفوائد من النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن استفدناها منهم من هذه الأحاديث. فكيف كانوا؟ هذا فضل الصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة البليغة؟ وهذا دليل أن هناك من المواعظ ما يتأثر بها القلب وتذرف منها العيون، وهذا شيء طيب، القلب السليم. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي أوصنا بوصية. يعني أوصنا بوصية كافية جامعة لمهمات الدين والدنيا. فقال: أوصيكم بتقوى الله، يعني بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. قال: والسمع والطاعة. من الذي أوصى بالسمع والطاعة؟ موعظة مودع الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصاهم بالتقوى لما في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني اسمع وأطع وإن كان هذا الأمير عبد حبشي. قال بعض العلماء العبد لا يكون واليا، ولكن ضرب به المثل على التقدير وإن لم يكن، كقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطاه يعني عش ايش؟ طائر القطا. قالوا هذا لا يكون يعني واليا ولكن ضرب به المثل، ومفحص القطاع لا يكون مسجدا، ولكن الأمثال يأتي فيها مثل ذلك. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفساد الأمر وأنه سيوضع في غير أهله، يعني في الحكم وكذا يوضع في غير أهله حتى توضع الولاية في العبد، فإذا كانت فاسمعوا وأطيعوا. فاسمعوا وأطيعوا تغليبا لأهون الضررين، وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته لئلا يفضي إلى فتنة عظيمة. واضح؟ يعني سيكون من الفساد ما أن يولى من لا يستحق الولاية فاسمعوا وأطيعوا له لأهون الضررين حتى لا تحصل مفاسد. تسمعوا وتطيعوا بماذا؟ بالمعروف، إذا أمرك بمعروف اسمع وأطيع، إذا أمرك بمنكر لا سمع ولا طاعة، ولكن لا يخرج عليه، يصبر. اصبروا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأخبر أصحابه وحصل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات نبوته. هذا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات، وهذا موافق لما ثبت عنه من افتراق أمته على 74 فرقة وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كان عليه أصحابه. ولذلك قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي الطريقة القويمة التي تجري عليها السنن. من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فما عملوا فهو سنة يعمل بها. لماذا؟ أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بمتابعتهم. يعني لو قال لك إنسان يا أخي الأذان الأول في يوم الجمعة هذا ما عليه دليل من السنة، لم يعمل به أبو بكر ولا عمر، هذا جاء في زمن عثمان، إيش تقول له؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هو أمرنا بمتابعته فهو سنة. توسعت المدينة وراء المصلح في ذلك فيعمل به. نعم، صلاة التراويح وغيرها لها أصول، فيكون هذا عمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ أي آخر الأسنان، وهذا فيه دليل أن الإنسان يتمسك أشد التمسك بالسنة ويحرص أشد الحرص عليها. فإذا مسك بشيء وخشي أن يفلت من يديه إيش يصنع؟ يضعه في فمه وآخر أسنانه ويشد عليه خشية أن يفلت من يديه وتفتر اليدين فتكون في هذه الأسنان ويكون بها ذهابه، يعني تمسك أشد التمسك بهذا، ولا تبدلوا ولا تغيروا. طيب صنعوا ماذا من الولاة؟ اسمع وأطع. وأخبر عليه الصلاة والسلام ستكون أثاره وحكام ترون منهم ما تنكرون، وذكر أنهم يعني قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال اسمع، قال وذكر، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال ماذا أصنع؟ حصل تبديل وكذا. قل اصبر. ماذا أوصاك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فقوله الخلفاء أنهم خلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لخلافة نبيه صلى الله عليه وسلم وقيادة الأمة بعد الرسول. فالصفاتهم الذي قال سنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذه صفة، هذه صفاتهم رضي الله عنهم. الأولى خلفاء، وصفهم بماذا؟ الأربعة، الأول أنهم خلفاء، الثاني الراشدين من الرشد وهو ضد الغي، فهم راشدون بخلاف أهل الغي والضلال. الثالثة المهديين، جمع مهدي، وهو من هداه الله إلى الحق والصواب، لأن الله هداهم، وهذه شهادة لهم أنهم على هدى. ثم أكد ذلك فقال تمسكوا بها، هذا تأكيد لقولي عليكم بسنتي. ثم ماذا قال؟ قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم ومحدثات الأمور، هذا تحذير، إياكم تحذير، ومحدثات الأمور محدثات منصوب على التحذير، ومحدثات منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، نعم، أنه جمع مؤنث سالم. ومحدثات الأمور جمع محدثة، والمحدث في الدين ما ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله من الأمور الحوادث. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما خالف السنة فهو محدث، والمحدث بدعة وضلالة، فإن كل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في الدين، أما ما أحدث في أمور الدنيا كالمراكب والملابس والمساكن هذا ليس بدعة، هذا من المنافع التي أباحها الله لعباده. وإنما الكلام في الدين، فلا يجوز لأحد أن يحدث في الدين شيئا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني كفاكم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنقل هذا الدين دون نقص. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.